night.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدليل الرابع عشر قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فحكم تعالى حكما لا يبدل أن من رجع عن دينه إلى الكفر فهو كافر، سواء كان له عذر خوفا على نفس أو مال أو أهل أم لا، وسواء كفر بباطنه أم بظاهره دون باطنه، وسواء كفر بفعاله ومقاله أو بأحدهما دون الآخر، وسواء كان طامعا في دنيا ينالها من المشركين أم لا، فهو كافر على كل حال إلا المكره، وهو في لغتنا المغضوب
المغصوب.
فإذا أكره الإنسان على الكفر وقيل له كفر، وإلا قتلناك أو ضربناك، أو أخذه المشركون فضربوه ولم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم، جاز له موافقتهم في الظاهر، بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، أي ثابتا عليه مؤتقدا له. فأما إن وافقهم بقلبه فهو كافر ولو كان مكرها. وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه في السورة الأولى لا يكون مكرها حتى يعذبه المشركون، فإنه لما دخل عليه يحيى بن معين وهو مريض فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فماذا لا يعتذر ويقول حديث عمار. وقال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقلب أحمد وجهه إلى الجانب الآخر فقال يحيى: لا يقبل عذرا. فلما خرج يحيى قال أحمد: يحتج بحديث عمار، وحديث عمار مررت بهم وهم يسبونك فنهيتهم فضربوني، وأنتم قيل لكم نريد أن نضرب لكم. فقال يحيى:
أن نضربكم.
وأنتم قيل لكم نريد أن نضربكم. فقال يحيى: والله ما رأيت تحت أديم السماء أفقه في دين الله تعالى منك. ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المرتدين الشارحين صدورهم بالكفر، وإن كانوا يقطعون على الحق ويقولون: ما فعلنا هذا إلا خوفا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ثم أخبر تعالى أن سبب هذا الكفر والعذاب ليس بسبب الاعتقاد للشرك أو الجهل بالتوحيد أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين وعلى رضا رب العالمين. فقال: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فكفرهم تعالى وأخبر أنه لا يهديهم مع كونهم يعتذرون بمحبة الدنيا. ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المرتدين لأجل استحباب الدنيا على الآخرة هم الذين طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأنهم هم الغافلون. ثم أخبر خبرا مؤكدا محققا أنهم في الآخرة هم الخاسرون. الدليل الخامس عشر قوله تعالى عن أهل الكهف: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فذكر تعالى عن أهل الكهف أنهم ذكروا عن المشركين أنهم إن قهروكم وغلبوكم فهم بين أمرين: إما أن يرجموكم أو يقتلوكم شر قتلة بالرج، وإما أن يعيدوكم في ملتهم ودينهم. ولن تفلحوا إذا أبدا، أي وإن وافقتموهم على دينهم بعد أن غلبوكم وقهروكم فلن تفلحوا إذا أبدا. فهذا حال من وافقهم بعد أن غلبوا، فكيف بمن وافقهم وراسلهم من بعيد وأجابهم إلى ما طلبوا من غير غلبة ولا إكراه، ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الدليل الرابع عشر في الأدلة على حرمة موالاة أهل الإشراك، قال قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآية معلوم سبب نزولها، هو أنها نزلت في خبر عمار بن ياسر رضي الله عنه وأمثاله ممن يكره، حينما كانوا مستضعفين في مكة وكان يكرههم الكفار على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى الكفر بالتوحيد كذلك بالوحدانية، حتى إنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن عادوا فعد. ففي حال الإكراه هذا معلوم أنه مرخص فيه، حينما يتعرض المسلم لما لا يطيق من الأذى سواء في نفسه أو ماله أو ولده، والصبر لو أن الإنسان أراد أن يتحمل فإنه مثاب على ذلك، وإن أخذ بالرخصة وحقق ما يطلبه الكفار لكن قلبه مطمئن بالإيمان فهذا مرخص له. فهذا هو معنى الآية. الشيخ يستدل بهذه على حرمة موالاة أهل الإشراك على معنى أن غير من تنطبق عليهم هذه الآية فإنه لا يشغلهم بأي حال بأي عذر من الأعذار، فليس ثمة عذر إلا عذر الإكراه، أما أعذار أخرى يتذرع بها ما يتذرع فإنها غير مقبولة. فهو يريد أن يقول أن مفهوم هذه الآية أن غير الإكراه أنه لا يقبل من أحد عذر، ولابد أن يصدع بكلمة الحق. فقال: فحكم تعالى حكما لا يبدل أن من رجع عن دينه إلى الكفر فهو كافر، سواء كان له عذر خوفا من على نفس أو مال أو أهل أم لا، وسواء كفر بباطنه أم بظاهره دون باطنه، وسواء كفر بفعاله ومقاله أو بأحدهما دون الآخر، سواء كان بالقول أو بالفعل أو بأي عذر من الأعذار مع الإكراه، وسواء كان طامعا في دنيا ينالها من المشركين أم لا فهو كافر على كل حال إلا المكره. قال: وهو في لغتنا المغصوب، يعني في اللغة الدارجة الذي يقال المغصوب، المكره يعني المغصوب، فإذا قالوا غصب فلان يعني أكرهوه. فإذا أكره الإنسان على الكفر وقيل له أكفر وإلا قتلناك أو ضربناك أو أخذه المشركون فضربوه ولم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم جاز له موافقتهم في الظاهر بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، أي ثابتا عليه معتقدا له، فأما إن وافقهم بقلبه فهو كافر ولو كان مكرها، لأن القلب لا يتمكن من الكفار، الاطمئنان القلبي هذا لا يدخله إكراه، والرضا القلبي لا يدخله إكراه. ولهذا حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم درجات إنكار المنكر قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. فالقلب ليس لأحد عليه سيطرة ولا تمكن، فإذا كان قلبه مشرحا بالكفر نسأل الله السلامة فإن هذا لا يقبل منه أي عذر. قال: وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه في الصورة الأولى لا يكون مكرها. إيش الصورة الأولى يا مشايخ؟ مظاهر كلام أحمد أنه في الصورة الأولى لا يكون مكرها. وين الصورة الأولى؟ تأمل العبارة. ما مشايخ؟ ما تدري
هي التي خاف على نفس أو مال من دون أن يقول الكفار له قتلناك وإلا فعلنا بك كذا وكذا.
وضح وضح زيادة. وضح زيادة.
إذا اعتقد يعني ما يقوله الكفار بقلبه، إذا وافقهم بقلبه ما يقوله الكفار، وإذا لم يوافق لا يكون.
لا، خليك كلامك الأول أوضح، كلامك الأول أقرب. تعرف ماذا قلت في الأول؟
يعني في السورة الأولى. وظاهر كلام أحمد أنه في السورة الأولى لا يكون مكرها.
أي إيش السورة الأولى؟
السورة الأولى هي التي لا فيما وافقه بقلبه.
هذا كفر، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع، وهذا بنص الآية. ما هو كلام أحمد في هذا؟ عبارة الأولى كانت تحتمل، ولذلك أنا قلت لك وضح يعني، لكن يبدو أنك يعني كان أنا مشايخ
هي التي كان يعني خوفه على نفسي أو مالي أو أهلي.
لا، نشوف غيرك عاد. هذا مسعود، أنت مع كتاب ولا مع كتاب؟ يا خير، أي نعم. التعديل، أي نعم، هذا صحيح. المقصود بالصورة الأولى هو أنه إكراه بدون فعل، على معنى مجرد تهديد، مجرد التهديد، أو هو يقول أخشى أن يضربوني، أخشى أن يعذبوني. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية لا، أن يعذبوه بالفعل. فإذا هذا قال: وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه في الصورة الأولى يعني مجرد التهديد بدون فعل. الصورة الأولى مجرد التهديد بدون فعل، أما الصورة الثانية وهي لا، على معنى أن يضربوه بالفعل، أو يعذبوه بالفعل، أو يقطعوا يده بالفعل، أو يحبسوا ولده بالفعل. أما مجرد التهديد في ظاهر كلام أحمد أنه لا يكفي لأن يكون إكراها. لماذا؟ لأنه سوف يريد قصة. قال: وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه في الصورة الأولى لا يكون مكرها حتى يعذبه المشركون بالفعل يعني. فإنه لما دخل عليه يحيى ابن معين وهو مريض، يبدو الكلام كان في فتنة خلق القرآن، الكلام كان في فتنة خلق القرآن. فلأنه لما دخل عليه يحيى ابن معين وهو مريض فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، لأنه كان يعني غاضبا عليه أو هاجرا له. فما زال يعتذر يعني، يحيى يعتذر ويقول حديث عمار، يعني أن عمار كان في حديثه مندوحة، وحديث عمار يعني أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإن عادوا فعود وأكرهوا، فقال بلسانه أجرى كلمة الكفر على لسانه. وآخرون صبروا فقتلوا، آخرون صبروا فقتلوا، وعمار ما تحمل فما زال يعتذر ويقول حديث عمار. وقال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذن يحيى يحاول أن يستدل لنفسه ليعتذر عند الإمام أحمد، فقلب أحمد وجهه إلى الجانب الآخر فقال يحيى لا يقبل عذرا، يعني يحيى يقول إن أحمد لا يقبل مني عذرا، ويحاول يعتذر ويستدل ببعض الحديث. ولكن لما صرف الإمام أحمد وجهه عنه فكأن يحيى يائس منه وقال أحمد لا يقبل عذرا. فلما خرج يحيى قال أحمد يحتج بحديث عمار، يعني يحيى يحتج بحديث عمار، يعني لا حجة له فيه، لا حجة، يعني يقول إن الإمام حد يقول إن يحيى بن معين يحتج عندي بحديث عمار وهو لا حجة له في حديث عمار. لماذا؟ قال حديث عمار النبي صلى الله عليه وسلم يقول له مررت بهم وهم يسبون عمار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مررت بهم وهم يسبونك فنهيتهم فضربوني. يعني عمار يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويعتذر أيضا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله مررت بهم وهم يسبونك، يعني يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، فنهيتهم فضربوني، لأنه يعني لما أنكر عليهم ونهى المشركين ضربوه، يعني فكانهم ضربوه بالفعل لم يهددوه بالضرب فقط وإنما ضربوه. قال مررت بهم وهم يسبونك فنهيتهم فضربوني. فإذا استدلال أحمد يقول لأنهم ضربوه بالفعل، أما مجرد التهديد وحده لا يكفي. قال وأنتم قيل لكم، يعني يريد يحيى بن معين، يريد يحيى بن معين، وأنتم قيل لكم نريد أن نضربكم، يعني ولم يضربوا بالفعل. فقال يحيى والله ما رأيت تحت أديم السماء أفقه في دين الله تعالى منك، يعني يعلم عن هذا الاستنباط يعني لا يدركه كل واحد، وهو أنه لابد يكون إكراه بالمزاولة بالفعل وليس مجرد التهديد. ولكن على كل حال هذا رأي الإمام أحمد، ولا كثير من العلماء يقول لا، لا يشترط أن الوقوع بالفعل، وإنما إذا كنت يغلب على ظنك أن من هدد قادر على أن يوقع ما هدد به فحينئذ هذا يكون إكراه، كما لو هددك ظالم وهو قادر على أن يوقع ولا أحد يمنعه، ذو سلطان ذو صلاحية كما يقال، ظلم قوة وهدد، فإن هذا يكفي في الإكراه على الصحيح. لكن على كل حال رأي الإمام أحمد رحمه الله هذا من باب يعني قد يكون كما قلنا لو الإنسان إذا تحمل، وبخاصة إذا كانت القضية في الدعوة وفي دين الله وفي إزالة المنكر فإن الأمر يكون أفضل لمن يعني تحمل وصبر، ومن أخذ بالرخصة فإن له في ذلك مندوحة. قال ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المرتدين الشارحين صدورهم بالكفر وإن كانوا يقطعون على الحق ويقولون ما فعلنا هذا إلا خوفا، يعني وإن كانوا يقولون ويصرحون بأنهم على الحق لكن هذا لا يكفي، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال ثم أخبر تعالى يعني في نفس الآية أن سبب هذا الكفر والعذاب ليس بسبب الاعتقاد للشرك، أنهم كفروا مشركين يعني بالشرك بالفعل، أو أنهم يجهلون التوحيد، أو بسبب بغضهم للدين، أو بسبب محبتهم للكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين وعلى رضا رب العالمين. قال تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. إذا كان انشرحت صدورهم بالكفر ليس حبا للكفر ولا بغضا للتوحيد ولا لأهله، وإنما حبا للدنيا، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. فكفرهم تعالى يعني بهذا وأخبر أنه لا يهديهم مع كونهم يعتذرون بمحبة الدنيا، ولم يعتذروا مثلا بحب الكفار أو بغض التوحيد ثم أخبر تعالى أن هؤلاء مرتدين لأجل استحباب الدنيا على الآخرة هم الذين طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأنهم هم الغافلون. ولا شك نسأل الله السلامة أن الركون إلى الدنيا والتعلق بها يؤدي إلى طبع القلوب وإلى طبع حتى على الأسماع والأبصار، حتى لا يرى الإنسان ولا يسمع إلا ما يعجبه أو يناسب اتجاهه وتوجهه وميوله، وسوف يجد لنفسه المبررات والمسوغات نسأل الله السلامة. ولهذا قال ذلك بأن مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك هم الغافلون. قال ثم أخبر خبرا مؤكدا محققا أنهم في الآخرة هم الخاسرون. أما الدليل الخامس عشر فقوله تعالى عن أهل الكهف: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فذكر تعالى عن أهل الكهف أنهم ذكروا عن المشركين أنهم إن قهروكم وغلبوكم فهم بين أمرين: إما أن يرجموكم أن يقتلوكم شر قتلة بالرجم، وإما أن يعيدوكم في ملتهم ودينهم. ولن تفلحوا إذا أبدا، أي وإن وافقتموهم على دينهم بعد أن غلبوكم وقهروكم فلن تفلحوا إذا أبدا. فهذا حال من وافقهم بعد أن غلبوهم، فكيف بمن وافقهم وراسلهم من بعيد وأجابهم إلى ما طلبوا من غير غلبة ولا إكراه ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون. إذن يستدل الشيخ بهذه الآية كذلك على الموضوع، وهو حرمة موالاة أهل الكفر والشرك. ووجه الدلالة في هذه الآية أنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، يرجموكم بمعنى يقتلوكم عن طريق الرجم، أو يعيدوكم في ملتهم على معنى أن عندهم القوة وعندهم الغلبة ما يستطيعون، فهو إما إكراه وإجبار أو قتل، يعني كان يعني إما أن يقتلوكم وإما أن ترجعوا، يعني ليس هناك خيار، ليس لكم خيار. يعني توقع أهل الكهف الفتية الذين آمنوا بربهم، يعني هم يعلمون من حال أقوامهم أنهم إما أن يقتلونا وإما أن نعود في ملتهم، ليس عندهم حل ثالث. يعني لو أمسكوا بنا ولو قبضوا علينا فإنهم ليس عندهم إلا خياران، إما القتل وإما أن نرجع إلى دينهم وعلى ملتهم الكافرة. فإذن إذا وصل الحال إلى هذا، إذا إلى هذا الأمر حينئذ يكون الرخصة، أما ما وراء ذلك فلا. ولهذا قال: فهذا حال من وافقهم بعد أن غلبوه، فكيف بمن وافقهم وراسلهم من بعيد؟ يعني كما قلنا أن الشيخ يشير إلى قوم يرد عليهم أو شيخ أو من طلبة العلم أو من بعض البلدان التي قد تكون يعني ظهر منها ما يجب أن يرد عليها الشيخ. قال: فكيف بمن وافقهم وراسلهم من بعيد وأجابهم إلى ما طلبوا من غير غلبة ولا إكراه ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون. نعم يا شيخ.
الدليل السادس عشر قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فأخبر تعالى أن من الناس من يعبد الله على حرف أي على طرف، فإن أصابه خير أي نصر وعز وصحة وسعة وأمن وعافية ونحو ذلك اطمأن به أي ثبت وقال: هذا دين حسن ما رأيناه فيه إلا خير ما رأينا فيه إلا خيرا. وإن أصابته فتنة أي خوف ومرض وفقر ونحو ذلك انقلب على وجهه أي ارتد عن دينه ورجأ إلى أهل الشرك. فهذه الآية مطابقة لها للمنقلبين عن دينهم في هذه الفتنة يعبدون الله على حرف أي على طرف، أي على طرف ليسوا ممن يعبد الله على يقين وثبات. فلما أصابتهم هذه الفتنة انقلبوا عن دينهم وأظهروا موافقة المشركين وعطوهم الطاعة وخرجوا عن جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين، فهم معهم في الآخرة كما هم معهم في الدنيا، فخسروا الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. هذا ما عن كثيرا منهم في عافية ما آتاهم من عدو وإنما ساء ظنهم بالله فظنوا أنه يديل الباطل وأهله على الحق وأهله فأرادهم سوء فأرادهم سوء ظنهم بالله
لعل فأرداهم
فأرداهم سوء ظنهم بالله كما قال تعالى في من ظن به ظن السوء وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وأنت يا من من الله عليه بالثبات على الإسلام احذر أن يدخل في قلبك شيء من الريب أو تحسين أمر هؤلاء المرتدين أو أن موافقتهم للمشركين وإظهار طاعتهم رأي حسن حذرا على الأنفس والأموال والمحارم فإن هذه الشبهة هي التي أوقعت كثيرا من الأولين والآخرين في الشرك بالله ولم يعذرهم الله بذلك وإلا فكثير منهم يعرفون الحق ويعتقدونه بقلوبهم وإنما يدينون بالشرك للأعذار الثمانية التي ذكرها الله في كتابه فلم يعذر بها أحدا ولا ببعضها فقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الدليل السابع عشر قوله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم أملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم فذكر تعالى عن المرتدين على أدبارهم أنهم من بعد ما تبين لهم الهدى ارتدوا على علم ولم ينفعهم علمهم بالحق مع الردة وغرهم الشيطان بتسويله وتزيين ما ارتكبوه من الردة وهكذا حال أولئك المرتدين في هذه الفتنة غرهم الشيطان وأوهمهم أن الخوف عذر لهم في الردة وأنهم بمعرفة الحق ومحبته والشهادة به لا يضرهم ما فعلوه ونسوا أن كثيرا من المشركين يعرفون الحق ويحبونه ويشهدون به ولكن يتركون متابعته والعمل به محبة للدنيا وخوفا على الأنفس والأموال والمآكل والرئاسات ثم قال تعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر فأخبر تعالى أن سبب ما جرى عليهم من الردة وتسويل الشيطان وإملائه لهم هو قولهم للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر فإذا كان من وعد المشركين الكارهين لما أنزل الله بطاعتهم في بعض الأمر كافرا وإن لم يفعل ما وعدهم به فكيف بمن وافق المشركين الكارهين لما أنزل الله من الأمر بعبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه من الأنداد والطواغيت والأموات وأظهر أنهم على هدى وأن أهل التوحيد مخطئون في قتالهم وأن الصواب في مسالمتهم والدخول في دينهم الباطل فهؤلاء أولى بالردة من أولئك الذين وعدوا المشركين بطاعتهم في بعض الأمر ثم أخبر عن أهلهم الفظيع عند الموت ثم قال ذلك الأمر الفظيع عند الوفاة بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ولا يستريب مسلم أن اتباع المشركين والدخول في جملتهم والشهادة أنهم على حق ومعاونتهم على ذوال التوحيد وأهله ونصره القباب والقحاب واللواد من اتباع ما يسخطه الله وكراهة رضوانه وإن ادعوا أن ذلك لأجل الخوف فإن الله ما عذر أهل الردة بالخوف من المشركين بل نهى عن خوفهم فأين هذا ممن يقول ما جرى منا شيء ونحن على ديننا
هذا هذا هو الدليل السادس عشر، قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يريد الشيخ من الاستدلال بهذه